الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه ويقرأ فيها من الستين إلى المئة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان ربما طول وقرأ بالستين مئة، وربما خفف في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام حتى يقرأ بأقل من ذلك، قرأ بالتكبير إذا شئت فوقه. وهذا معروف من سنة صلى الله عليه وسلم، ما كان يستمر في التطويل أو في التقصير، بل كان تارة وتارة عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما ورد في المغرب قرأ بالطور، قرأ بالأعراف، قرأ بالمرسلات، وقرأ بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الظهر والعصر قرأ بالثلاثين ركعة واحدة من ثلاثة آية قدر أجزاء تنزيل السيدة، وقرأ بأقل من ذلك من استوى ذات البروج وخلقك عز الغاشية والشمس وضحاها. هذا يبين لنا أن الإمام يراعي هذه الأمور، ما يكون على طريقة واحدة فقط، بل قرأة تطول بعض الشيء، قرأة يخفف، قرأة يتوسط في حدود ما فعله صلى الله عليه وسلم، لأن أفعاله تفسير للطول والتخفيف الذي جاء في الأحاديث الأمر بالتخفيف والنهي عن الطول. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، فما وافق فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، وما خالف فعله بزيادة يعني بينة هذا هو التطويل الذي نهي عنه. فأفعاله تفسر أقيموا الصلاة، لهذا قال: صلوا كما رأيتم من أصلي. فأفعاله صلى الله عليه وسلم وقراءته جميع ما يفعل الصلاة تفسير لقوله وأقيموا الصلاة. وبهذا يعلم أن التطويل في بعض الأحيان والتقصير بعض الأحيان في حدود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه. والإمام قد ينشط في تارة، قد يكون له أسباب تسترعي التخفيف، قد يرى من الناس حاجة إلى التطويل، قد يرى حاجة إلى التقصير، قد يكون صلى الصلاة في وقتها، قد يكون تأخر قليلا يحتاج إلى التخفيف. فالإمام يراعي الأحوال ويراعي حال المأمومين ويراعي نشاطه وقوته وحسن تلاوته أو عدم ذلك، فلا يكون مصمما على طريقة واحدة فقط، قول دائم أو قد تصير دائم. نعم، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
حديث مسلم: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بين الستين والمئة، ما يحمل على أنه أقصرها ستين أطولها مئة؟
لا، قد يقع أقل من ذلك، هذا فيما يتعلق به وقت كثير يعني سمعه كثيرا.
باب من ترك القراءة في صلاة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا
هذا أن قراءة يقرأ يوم الفجر، يوم الجمعة في الفجر بألف لام من فجر سيلة، فهذا فعل
الإنسان يقرأ 61 آية
كلها قبل مرة.
لا، 61 آية الاثنين.
نعم نعم،
الاثنين 61 آية.
لا، هو 600 لا، هذا كان الآية أقل، هذا الإنسان أقل من 60. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.
حدثنا نأخذ من قوله فقرأ وما تيسر منه. نعم 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 والطويل بعد الفاتحة، وأن يكفي ما تيسر ولو قليلا. نعم زيادة في الكتاب يعني حكمه أنه لا يجوز له ذلك لأنه مأمور بقراءته. نعم. نعم.
الذي يقرأ إذا فاتحة فقط عنه.
كل يوم الذي يستكفي لكن السنة يقرأ معها زيادة. في الأولى والثانية من الصلوات الأربع. وفي الفجر كذلك. نعم. نعم. والرواتب كذلك السنة يقرأ معها زيادة. نعم. لكن ما يقتصر عليها أجزاءه. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى عن الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر عن جعفر بن ميمون البصري قال أخبرنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في المدينة ألا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد.
حدثنا الله مطلع. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى يعني الرازي قال أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال أخبرنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد.
اللهم صل على محمد.
حدثنا ابن بشار حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا جعفر عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن
كلام لا جعفر منهم
قوله وأجاب عنه بوجوب
لا عن جعفر بن ميمون
الأول أنه من رواية جعفر بن ميمون.
حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا جعفر عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن
كلام لا جعفر منهم
قوله وأجاب عنه بوجوب
لا عن جعفر بن ميمون
الأول أنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي وقال أحمد ليس بقوي في الحديث وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء قلت وثقه بعضهم قال في الميزان قال ابن معين مرة صالح الحديث وقال الدارقطني يعتبر به وقال ابن عدي لم أرى أحاديثه منكرا وقال في تهذيب التهذيب وقال أبو حاتم صالح وقال الدارقطني يعتبر وقال ابن عدي لم أرى أحاديثه منكرا وأرجو أنه لا بأس به وقال الحاكم في المستدرك هو من ثقات البصريين وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات.
لكن الحال يعني أمره واسع لأن الحديث الصحيح تغني عن الحديث الصحيحة دالة على أنه لا بد من قراءة فاتحة في الكتاب ولو كان جعفر ليس بكفر فالحديث الصحيحة دالة على ما دل عليه الحديث نعم وأنه لا بد من قراءة فاتحة في الكتاب فأقل شيء فاتحة في الكتاب فما زاد على ذلك من قراءة سواء سورة أو آيات ومن التمام والكمال ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال تدل على ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام يزيد في القراءة على فاتحة الكتاب يقرأ تارة بسورة وتارة بآيات صلى الله عليه وسلم.
الله
عنه تقريب جعفر بن ميمون
جعفر بن ميمون تسميه أبو علي أو أبو العوام بياع الأنمار صدوق المطلق من السادسة أبو داود الأربع
جمع أقواله ولخص منها يقصد الوقت يفطر جعل نعم 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 نعم
قبل المسجوح بعض الناس يأتي مستعجل فيأتي والإمام في حال الركوع فما يحرم عنه تكبيرة فيها من تكبيرة الركوع يحاول يعني يخرج معه
يكبر تكبيرة القيام وتكفي وإن جمع بينهما فهو أفضل
لكن بس يأتي
إذا كبر وهو قائم فات إلى الإحرام كفى وإن كبر ثنتين فهو أفضل وأحوط
نعم. يكبر وهو على الهوية بس يهوي
المقصود يعلم يكبر وهو قبل أن يهوي نعم
الله إجاب ما زاد على الفاتحة
ظاهر السياق المهم ليس للإجابة ظاهر السياق يعني فأكثر المهم فاتحة ولهذا حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة للنقل فاتحة الكتاب ما كان الحديث الظاهر في مسلم فمهم الفاتحة نعم يعني فأكثر هو مقصود الوجوب ولهذا ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب أن الواجب الفاتحة فقط حديث عبادة يؤيد هذا حديث أبي هريرة الثاني يعني فأكثر والمقصود فأكثر يعني إذا قصر عليها فلا بأس وإن زاد فهو أفضل
هذا الحديث
هذا مقتضى جمع بين النصوص نعم نعم
أريد البيان في هذا لأجل يكون على تفصيله هل يلزم لإعادة الركعة الذي كبر فيها وهو على الوضوء والإمام على قيامه أم لا يلزم
إذا كان ما أدرك الإمام وهو راكع يقضيها
هو هذا أنا حول هذا أجل لأن كثير من الناس من الحفاظ
المقصود إذا كان كبر والإمام رافع ما انداح عليه يقضيها ما أدرك لابد يركع والإمام رافع لابد يصير الركوع والإمام رافع فإن كان فاته رفع الإمام قبل أن يتم هويه إلى الركوع يقضيها نعم نعم يمكن بعض النساق يعني تبقى لهم بعض النساق لأن يعني أربعة أحدهم أبو داود قد يكون بعض في المعنى المصرية ظاهر تبقى لهم بعض النساق لأن أبو داود من الأربعة نعم نعم ينبغي يقرأ المأموم لأن الحديث عام ينبغي لا يدعه لكن إذا تركها المأموم تقليدا لأجل يعني عدم علمه أو اجتهادا أو نسيانا لا حرج ولهذا إذا جاء الإمام الركعة أجزأت الركعة لأن فاته القيام فالأمر في حق المأموم أسهل نعم
السؤال لك إنه راح تكبر تكبيرة الإحرام هو المأموم يستفيد
كان الحناء يجعله في حكم الراكع ما تجزي وكان الحناء خفيف ما بعد جعله في حكم الراكع أجزأت نعم
حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب
حديث ابي بكر عند ما ركع قبل ان يدعو الصف الى الرسول عليه الصلاه والسلام زادك الله حرصا ولا تعرف
لا يدعو للركوع دون الصف يصبر حتى يتصل بالصف ولم يامره بقضاء الركعه بسم الله الرحمن الرحيم
ما يجري على غيره
بل من انتم داخل في ذلك لا تركع حتى تصل الى الصف نعم
حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
هذه من فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى. العبد يسأل الهداية هي له، الله وعد بأن يعطيه ما سأل، ينبغي له الصدق في هذه دعوة، فإن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله، وفيها المعاني العظيمة والخير العظيم، أولها تمجيد وثناء على الله بين يدي السؤال، ووسطها اعتراف وإقرار لأن العبد عبده وأنه مستعان سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فأولها حمد لله وثناء عليه وتمجيد له، تمجيد التوسل في الثناء، ثم يقول العبد بتعليم الله له إياك نعبد وإياك نستعين، فيعترف أنه عبد الله وأنه يستعين بربه وأن ربه هو المعين وهو المستعان سبحانه وتعالى، فله ما سأل من الاستعانة بربه، فينبغي له يصدق في ذلك ويستعين بالله في كل شيء في أمر الدين والدنيا ولا سيما أمور الآخرة، فإنه إليها أحوج، فليستعين بالله على أداء حقه وعلى ترك معصيته وعلى الوقوف عند حدوده، وليستعين به أيضا في أمور دنياه هو المعين سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا بعد هذه التقدمة العظيمة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والعبد في أشد الحاجة إلى هذه الهداية، ومن لم يهده الله هو الهالك والضال، فليسبق العبد في هذا الدعاء وليجتهد أن يكون من قلب وأن يكون على إقبال وعن رغبة صادقة في طلب الهداية، لعله يعطى سؤله، وقد وعده الله بأن يعطيه سؤله، وقد يحرم العبد بالذنب يصيبه الخير العظيم، فينبغي للعبد عند هذا الدعاء في الصلاة وخارجها أن يكون صادقا وأن يكون مقبلا عليها بقلبه خاضعا لربه طامعا في ثوابه طامعا في إجابته له سبحانه وتعالى. والهداية عند الإطلاق تشمل توفيقه للعمل الصالح وثباته عليه وتركه لما حرم الله عليه وثباته على ذلك وحسن الختام. نعم. اللهم
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال أخبرنا سعيد عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.